أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النجم إلى قول الله تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. قلنا الإنسان مذكور في الآية هنا فيه وجهان للمفسرين، من يعرف يفكرني؟ ها، الإنسان هنا فيه وجهين، حدش فاكر خالص؟ ما شاء الله. طيب، إما أن الإنسان قلنا إما أنه عام أريد به الخاص، والمعنى الكفار، فعبر بالإنسان وأريد الكفار ودل على ذلك السياق، فإن الكلام في نفي ما ادعوه وافتروه من أن تكون لآلهتهم المزعومة شفاعة ترجى، فكأن الله عز وجل يقول لهم: ليس الأمر على ما تمنيتم واشتهيتم، وليس لهذه الأصنام شفاعة ولا لها شيء من الخلق ولا الأمر ولا التدبير، وإنما الأمر كله لله عز وجل وحده، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والقول الثاني في الإنسان أنه مراد به العموم، ويدخل فيه الكفار دخولا أوليا، والمعنى: ليس لك أيها الإنسان ما تمنيت واشتهيت وقدرته في نفسك وأردته، فإن الأمر كله أوله وآخره بيد الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أزمة الأمور بيديه ومردها إليه، لا يشركه في ذلك شريك. كأنكم لا تذاكرون، لا بأس. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم التي تفيد التكثير، وكم أحيانا تأتي استفهامية، كم رجل عندك، هذه الاستفهام، وكم الخبرية والتي تفيد التكثير، كم رجل جاءني، كم من رجل جاءني، يعني ايه كثير من الرجال جاءني، فكم هنا هي الخبرية التي تفيد الكثرة. أيوة، كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. طيب، ملك مفرد ولا جمع؟ مفرد. ثم شفاعتهم هذه جمع، فلماذا جمع مع أن المذكور مفرد؟ جمع المصدر شفاعته مع أن المذكور مفرد باعتبار المعنى، لأن المعنى كثير من الملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فإذا لم تغني شفاعة الملائكة وهم كرام على الله عز وجل لهم عنده منزلة رفيعة، فهل تغني شفاعة المدعاة لأصنام لا تضر ولا تنفع؟ بالطبع لا. يبقى نفي شفاعة الملائكة لهم يلزم منه بطريق الأولى نفي شفاعة أصنامهم الذين ادعوها شفعاء لهم مع الله عز وجل. من فوائد الآية كثرة عدد الملائكة كذلك. ها، من اين يؤخذ وكم من ملك؟ فهذا دليل على كثرة الملائكة، والملائكة جند من جند الله لا يحصي كثرتهم الا هو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطت السماء ثقلت بمن فيها وحق لها ان تئط، ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد بين يدي الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي يسمون الناس فضاء، هل هو فضاء فعلا؟ لا، بل هو مليء بمخلوقات الله والتي منها الملائكة، لا يحصي كثرتهم إلا هو تعالى كما قال في الآيات الأخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية نظيرة قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ونظيرة قوله تعالى سبحانه بل عباد مكرم، قال اتخذ الرحمن ولدا، الملائكة قال سبحانه تنزع عن أن يكون له ولد، بل الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش أبدا، ما يقول وهم بأمره يعملون، وما يقول يعملوا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فدلت الآية على كل نوع من الشفاعة هو الشفاعة الحقة، وعلى نفي شفاعة أخرى وهي الشفاعة الباطلة. فآية النزل هذه فهي صلاة في باب الشفاعة، فإن الناس انقسموا فيها إلى فريقين طرفين متوافقين، وأهل الإسلام من أهل السنة توسطوا، فقوم أثبتوها بغير إذن الله وهم الكفار، وأثبتوها لمن لا يرضى الله أن يشفع فيه، أثبتوها شفاعة مطلقة، كما زعمت الكفار أن آلهتهم تشفع قهرا على الله، عشان كده عبدوها وقالوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ايه هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طب انت ما انت بتقول ان في شفاعه، طب ممكن يشفعوا لهم فعلا؟ لا، هم زعموا انها تشفع ايه قهرا على الله عز وجل، ان غصب عنهم شفعها، كما ان ملوك الدنيا من شفع عندهم شفعوه ولو لم يكونوا آذنين ولا راضين لحاجتهم الى الشافع. واحد ملك مثلا وزير بتاعه غالي عنه مش عايز يزعل، هو مش عايز يشفع ولا راضي بالشفاعه، لكن بيضطر ان هو ايه يقبلها علشان خاطر ان هو ما يزعلش هذا الايه الوزير. اما الله فليس كذلك، بل الله غني عن خلقه جميعا، فمن زعم ان احدا يشفع على الله قهرا عليه فقد ادعى بهتانا وافترى افكا وزورا، بل الامر كله لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. فهذه الشفاعة الباطلة التي صرف المشركون العبادات للاصنام والملائكة والموتى والمقبورين بزعم انهم يشفعون لهم عند الله، هذه نفاها القرآن في مواضع كثيرة، ولكنه أثبت نوعا آخر من الشفاعة يرد به على القسم المنحرف الآخر، والذي استدل ببعض عمومات القرآن ولم ينظر إلى الآيات الأخرى فنفى الشفاعة جملة، قال ما في شيء اسمه الشفاعة، بل الله يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء أو يدخل الطائع الجنة ويدخل العاصي النار، ولا يوجد شيء اسمه إيه اسمه شفاعة. قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، هذه كلها ولا يقبل ولا يؤخذ منها عبد ولا يقبل منها شفاعة، ولا الأخرى ولا تنفعها شفاعة، هذه كلها يظهرها حكم الشفاعة ايه مطلقة، فاستدل بها هو بقى هو ظاهرها نفي جنس الشفاعة، فاستدل بها على انه لا شفاعة في الاخرة البتة، حتى نفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتي اختصه الله بها والتي هي المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم. واما اهل الايمان فقالوا الشفاعة ثابتة، فيأذن الله لمن شاء من خلقه فيما رضي ان يشفع فيه، الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء من الملائكة ويرضى شفاعته، او يرضى عما عن المشفوع فيه، فلا بد من شرطين لكي تحصل الشفاعة، اولا اذن الله ان هو يأمره يقول له قم يا فلان فاشفع. ثانيا رضاه عن ايه؟ عن المشفوع فيه، يقول اشفع في فلان فيشفع. يقول القائل اذا عاد الامر لانه لا فائده للشفيع، وليس مصلحة، هذا اظهار لفضله وان الله جعله سببا في انقاذ عبد من النار وزياده درجات له في الجنه او نحو ذلك. والله يجعل ما شاء سببا لما شاء. فهذه الشفاعه الحقه وهذا شرطها. واعلى الناس نصيبا واعلى الخلق نصيبا وحظا وقسما منها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد شرط سائر المؤمنين والملائكة في أنواع الشفاعة التي يشفعونها كشفاعتهم في عصاة الموحدين ليخرجوا من النار، وشفاعتهم في المؤمنين أن ترفع درجاتهم في الجنة. واختص صلى الله عليه وسلم بشفاعتين لم يشركه فيهما شريك، وهما شفاعته ليأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وشفاعته في فتح باب الجنة. فإن الناس يوم القيامة يأخذ بهم الجهد كل ما أخذ، حتى يود الكافر لو يقضى به إلى النار من شدة الكرب الذي أصابه، فيستشفعون بالأنبياء واحدا بعد واحد، فيقول كل لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويحيل على من بعده، فيحيل آدم على إبراهيم على نوح، ونوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، وعيسى على محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لفصل القضاء. وأخرى وهي الشفاعة في افتتاح باب الجنة، فإن المؤمنين يحبسون على باب الجنة لا يؤذن لأحد في الدخول حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح، فيطلبون من آدم أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، ويطلبون من نوح أن يستفتح فيمتنع ويتعلل بأنه كانت له دعوة أجيبت، ويطلبون من إبراهيم فيتعلل بكذبات ثلاث كذبها، ويطلبون من موسى فيتعلل بنفس قتلها، ويطلبون من عيسى فيحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتونه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. لكن قد يقال أليس أهل الموقف أعلم بفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا يأتون الرسل رسولا بعد رسول ولا يأتونه أول الأمر؟ فالجواب لأنهم لو أتوه أول الأمر لأوشك أن يقول قائل لو أتينا غيره لنفع ولا أغنى. فكأن الله عز وجل يقطع آمالهم مما سوى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدى لهذا الأمر، حتى يظهر لهم أنه ليس لهذه المنزلة الرفيعة إلا شخص واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا قلنا نسأل له الوسيلة بعد الأذان، وهي شفاعته التي اختصه الله عز وجل بها صلى الله عليه وسلم، صلى الله يشفعه فينا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا، اي اغناء ولا بمثقال ذرة، كائنا ما كان هذا الاغناء فان شفاعتهم لا تغني الا بشرطين، من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء منهم الشفاعة ويرضى له أن يشفع أو يرضى عن المشفوع فيه. ثم قال عز وجل مبكتا الكفار وموبخا لهم ومعددا قبائحهم وما أتوا به من المذام والنقائص، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
الذين لا يؤمنون بالآخرة من هم؟ هم الكفار، هم المشركون. ولم يقل إن الذين لا يؤمنون بالله، ولكن قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذانا بأن عدم الإيمان بالآخرة ذنب من أعظم الذنوب موجب للتخليد في النار، وأنه قبيح جدا بصاحبه أن لا يؤمن به. وأيضا فإن عدم إيمانهم بالآخرة هو العلة لهذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء التي فعلوها، وهي إقدامهم على تسمية الملائكة الكاملين من كل وجه الذين شرفهم الله ونقاهم وطهرهم على أن يسمونهم تسمية الأنثى، وهم يحتقرون الإله ويزدرونهم. فعدم الإيمان بالآخرة هو الحامل لهم على ما فعلوا. ولذلك تعلم أن الإيمان بالآخرة وما فيها من وعد ووعيد أعظم ما يحث على العمل والسعي والبذل في طاعة الله، أنك دايما تستحضر الجنة والنار. اللي الجنة والنار يطلع من قلبه ستجده دائما معرضا عن ذكر الله عز وجل، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا وجدت إحداهما في القلب خرجت الأخرى ولا بد. فهم إنما حملهم على أن فعلوا ما فعلوا إن مفيش ضوء ضل، مفيش خوف ولا رجاء، لا جنة بيطلبوها ولا نار يخفوا منه، ومن ثم خلاص مفيش فرق. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يبقى لا وازع يدعهم ولا رادع يردعهم، يبقى خلاص يقولوا اللي يقولوه ويعملوا اللي يعملوه. فلم يقدموا على هذه القبيحة ولا تلك الفضيحة إلا بسبب عدم إيمانهم بالآخرة. وإنما سميت الآخرة لأنها تالية الدنيا، ولأنها لا دار بعدها، ولأن فيها الخلود المؤبد، إما في جنة نسأل الله الجنة، وإما في نار نعوذ بالله من النار. فدايما الإنسان لما يلاقي نفسه كسلان في الطاعات عنده فتور في العبادات لو تذكر الجنة والنار فهذا من أعظم ما يبعثه على العمل. ولذلك الصحابة يقول إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. لما الإنسان لما يذكر الجنة والنار قلبه يرق، إنها النهاردة إيه سامو اللي بيتكلم في الجنة والنار ده ايه ويقولك وعظ، هذا وعظ ما هوش عالم. لا، العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم باليوم الآخر، والعلم الحقيقي هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، وهذا القسمة يعني قسمة عجيبة لا يدري من أين أتى. فمجالس النبي صلى الله عليه وسلم كان عامتها تذكيرا بالجنة والنار، فلا بد أن يكون لنا نصيب من هذا التذكر، وهذا من أعظم ما تحيا به القلوب، أن نخاف ونرجو. لم أرى مثل الجنة لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. والآخرة في الحقيقة يعني يشمل الإيمان بها الإيمان بمباديها، من أول القبر الذي هو أول منازل الآخرة وما فيه من العذاب والنعيم، ثم ما يتبع ذلك من البعث والنشور والقيام بين يدي الله عز وجل، ثم صيرورة الناس وامتيازهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون اللام هنا هي اللام المزحلقة أو المعلقة، عشان أصلها الناس تتصل بالإيه؟ بالمبتدأ، اسمها لام الابتداء أصلا، ولما تدخل على الجملة إن تقوم تزحلقها أو تعلقها فتتصل بالإيه؟ بالخبر. يعني أقول أصلا لا محمد في الدار، فاللام دي لام الابتداء، لما ندخل عليها إن تبقى إن لمحمدا في الدار، إيه إن محمدا لفي الدار. واضح؟ لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. طب الملائكة جمع صح، والأنثى ايه مفرد، فهذه هذه مشكلة. كيف يقول يا إما يقول يسمون الملكة تسمية الأنثى يقول يسمون الملائكة تسمية الإناث مش كده؟ لكن لما كان هذا الجمع في معنى استغراق المفرد جاز أن يقول تسمية الأنثى، يعني كأن الكلام لا يسمون كل ملك من الملائكة تسمية الإيه؟ تسمية الأنثى، كما تقول كسان الأمير حلة، يعني إيه؟ كسى كل واحد منا حلة، واضح؟ وقيل تسمية الأنثى أي الطائفة الأنثى، وقيل الأنثى اسم جنس بمعنى الإناث، والأول هو الصحيح. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي يطلقون عليهم أسماء الإناث مع احتقارهم لهن وازدرائهم إياهن. طيب لا لا لا، هذه ما هي المضاف، هذه المضاف إليه، وقلتها تكون صفة لمبتدأ محذوف لموصوف محذوف، يعني تقديره تسمية الطائفة الأنثى. أقول ومنها هنا كره من كره من أهل العلم أن يطلق على البنات أسماء الإناث أسماء أسماء الملائكة لما فيه من تشبيه لهن بإيه؟ أو تشبيه أو تشبه بعقائد المشركين والكفار، لذلك لا نرى أبدا أن تسمى البنت باسم ملك، ملك هذا كثير وفاشل ومنتشر، إنما حدث يسمى البنت جبريل ولا ميكائيل، إنما يكثر ويفشو أن تسمى البنت باسم ملك، ولا نرى هذا. أيضا من العقائد الخاطئة في الملائكة اعتقاد الوقت كلام الناس السيء يقولك بياكل الرز مع الملائكة، هذا كلام باطل، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون كما هو معلوم. لكن هل يجوز تسمية الذكران بأسماء الملائكة؟ صحيح نعم، لا بأس بذلك، إن كان في خلاف في الصحيح الجواز، لأن الملائكة ليسوا أفضل من الأنبياء على ما هو الراجح عند أكثر أهل العلم، ويجوز التسمي بأسماء الأنبياء. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ثم قال وما لهم به من علم. به أي بهذا الأمر المذكور، الضمير به يعني بإيه؟ بهذا الأمر المذكور، وهو راجع إلى التسمية، صح تذكيره على جهة التأويل، لأنه لو كان المراد نفس التسمية لقال ما لهم ها بها من علم، لكن لما كان المراد الأمر ما لهم بهذا الأمر المذكور قال ما لهم به من علم، وليس لهم ما هنا إيه نافية، مش كده؟ نافية بمعنى ليس، وليس لهم به علم، ومن لتأكيد النفس ليس لهم بما سنوا به وما افتروه وما تقولوه أدنى علم، بل هو محض تفرص وإفك، طقت في دماغهم أم وإليه وخلاص، دون أن يمحصوا ولا أن يفتشوا عن دليل ولا أن يبحثوا عن برهان، لأن المسألة عندهم ما تتوقفش، لأن هي مجرد أهواء وشهوات، أي حد تطلع في دماغه فكرة يطلقها. وما لهم به من علم، ثم قال الله إن يتبعون إلا الظن، دي جملة تفيد الإيه؟ الحصر، لأن نفي وإيه؟ واستثناء، مش كده؟ زي لا إله إلا الله، هي أبلغ من الله إله، لا إله إلا الله يعني إثبات الألوهية لله ونفيها عما عداه، إن بمعنى ما يتبعون فيما قالوه هؤلاء المشركون إلا الظن، يعني أنهم يتبعون الظن ولا يتبعون غيره، والظن هنا كما قلنا مراد به الايه؟ الوهم الباطل، والأصل أن الظن لا يعتمد عليه، والخرق والتخمين في أمور العقائد وأمور الغيبيات ونحو ذلك مما لا يلتفت إليه. وكيف يلتفت إلى الظنون وعندنا الشمس ساطعة وعندنا الحقائق طالعة بينة منيرة لا إشكال فيها ولا لبس، تطلب النور وعندك الشمس، تطلب الماء وأمامك النهر، كيف هذا؟ فهم إنما ذموا على اتباع الظن الكاذب والوهم الباطل لما كان لأيديهم السبيل أتم للوصول إلى اليقين المحض في هذا، لأن باب العقائد إنما يتلقى ممن؟ من الرسل عليهم السلام، وقد أتاهم الرسول بالحق وجاءهم من ربهم الهدى وطلعت شمس اليقين وبلغ نهار الحق، فأعرضوا عن هذا كله وتابعوا أوهاما باطلة ائتفكها آباؤهم. ثم قال الله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما قالش وإنه، لكن قال وإن إيه الظن، ده يسموه إيه؟ قلناها كتير، لازم الحاجات دي تتعرف لأنها تتكرر كتير. إظهار في موضع الإضمار، وفائدته إما إرادة جنس الظن، أي أن كل ظن لا يغني من الحق شيئا، أو أن تصير هذه الجملة تجري مجرى المثل، أن تريد التمثل بها في أي مقام فتقول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، شيئا لا يغني، فشيئا دي تتعرف ايه؟ مفعول مطلق يعني، او نائب عن المفعول المطلق. لا يغني من الحق شيئا اي اغناء، اي اغناء. فالاصل ان الانسان يتبع اليقين، واذا انتبه الدخول الى البينة في امر ما فلا يعدل عنها ويعمل بالايه؟ بالظنون. ولذلك هل تصبح هذه الآية دليلا للظاهرية في نفي القياس؟ ها؟ استدلوا به، قالوا ليه؟ لأن القياس ايه؟ ظن، وربنا قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن هذا فيه نظر، بل نظر ظاهر، لأن هذا الظن المراد إنما هو الظن الباطن، الوهم الكاذب، الوهم المجرد، مجرد أفكار لا تقوم، خيالات قامت في أذهانهم هكذا بلا أي موبل يقتضيها، فعملوا بها وجعلوها عقائد ودينا يدان الله به. وأما قياس الفقهاء الذي يستعملونه فهو ظن مبني على أدلة وقرائن، فهو ظن راجع، ثم إنه لا يعارضه يقين، إنما يذم الظن إذا عرض إذا عرض به اليقين والبينة القاطعة. ولذلك أهل العلم جميعا مطبقون على أنه لا قياس مع الإيه؟ مع النص. إذا جاء النص الواضح إلى ينفعش من الآراء والأقيسة، لكن القياس زي ما قال الشافعي كالميتة للمين؟ للمضطر. الفقيه يستعمله إمتى؟ في أضيق الأحوال. ثم إن القياس الصحيح غالبا ما يكون مؤيدا بالنصوص، والعالم المحرير هو الذي يعرف ما جمعت الشريعة بينه فيجمع بينه، وما فرقت الشريعة بينه فيفرق بينه، ويميط الأحكام بما ناطها به الشرع المطهر. البحث ده في غاية الأهمية، لأن الظاهرية ابن حزم اللي هيقراله هيلاقيه يشنشل بمثل هذا الكلام، يمكن أن تقتنع به ربما إذا لم تكن لك يعني ملكة تقبل بها وترد، لأن ابن حزم عنده قدرة على الإقناع عجيبة، وبيتبع سياسة الهجوم الذي يجعلك أسير فولة بيانه، ونوع يعني ربما سامحوني في التعبير من الإرهاب الفكري، إنه يحاصر من يكلمه بعبارات شديدة كالتبديع والتضليل ومخالفة الأدلة الساطعة والبراهين الناصعة، كلام كبير كده يخليك تخاف. لكن مثل هذه الأمور لا يرجع فيها لأحد من الأمة، بل لابد أن ينظر فيها إلى ما اتفقت عليه كلمة كتيبة العلماء وقافلتهم الكبرى. أبو محمد بن حزم رحمه الله طبعا عالم جهبذ محرير،
بحر من بحار العلم موسوعة بلا شك في المعقول والمنقول، لكنه ورط في هذه المسألة في جموده على الظاهر وإنكاره القياس بمرة، حتى أتى بالعجائب مما أضحك العقلاء، وليس هذا مقام تفصيل هذا الكلام. لكن لما تنهى الشريعة عن البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نقول طب التبرج في الماء، التغوص في الماء الدائم، هيجي يقول لك ده ظن، القياس ده ظن، هل ده يمكن أن يكون ظنا؟ ونقول فينا إن الظن لا يبني من الحق شيئا، ونقول ده إلزام من العباد إن لم يلزمهم الله عز وجل به، ده مستحيل قطعا. واضح يا إخوانا؟ فالقياس الذي يستعمله الفقهاء في موضعه ليس من الايه؟ ليس من الظن المذموم، بل الشريعة دلت أصولها على اعتبار الظن الراجح في مواضع. هو أصلا شهادة الشهود بأمر ما تحصل يقينا ولا ظنا غالبا؟ هذا ظن غالب، بل نفس الأحاديث الآحاد عن مثلها لا تفيد الا الايه؟ الا الظن الغالب، لأن الراوي قد يخطئ وقد يهم وقد وقد، ولذلك يختلفون في التصحيح والتضعيف. إذا غلب على ظن صحة الحديث قلت به، وهذا ما تعبدك الله، لأن تلك الوصول إلى اليقين، ومش كل المسائل ربنا نصب عليها أدلة قاطعة حتى تصل فيها إلى الإيه؟ إلى اليقين التام. فلا بد أن يفهم هذا، إن الآية لا تدل على ما استدل عليه الظاهرية من نفي القياس جملة، وإنما تدل على نفي القياس مع النص، لأن النص إيه؟ يقين، مش كده؟ حق. ولما أنت تلاقي قياس يخالف النص تقوم تقول إيه؟ يبقى القياس بتاعك زي دلوقتي ظن، يبقى نقول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وده أمثلته كتير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال للي اتزوج قال له التمس له خاتما من حديد، مش كده؟ يبقى دل على إن المهر يصدق قليلا وإيه؟ وكثيرا. طيب جم الحنفية قالوا لا، أقل المهر 3 دراهم. طب ليه؟ قالوا لأن الإيد تقطع، أو ربع دينارهم قال. طب ليه قالوا لأن الإيد تقطع فيها؟ أو المالكية ما أدري هذا كان مذهب. طب إيه علاقة ده بده؟ قالوا الإيد إبانة بضع، والنكاح استباحة بضع، فقياس اتلاف العضو على اتلاف العضو يقتضي ان احنا نقول ان اقل المهر هو ايه؟ اقل من نصف السرقة. طب ده كلام ينفع؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديث، مع ان القياس ده اصلا غلط، ولما تيجي تتأمله هتلاقي ايه؟ هتلاقي قياس فاسد من كل وجه. فاين استباحة البضة من اتلاف العضو؟ واين النكاح المباح من السرقة المحرمة حتى يلحق هذا بذلك؟ ونظائر ذلك كثيرة، هذا له نظائر كثيرة جدا جدا في المسائل التي يتكلم فيها الفقهاء. فيأتي من يخالف ويخالف النصوص إذا كانت واضحة ويقول إيه؟ القياس يقتضي كذا، فحينئذ تقول له إيه؟ تقول له لا قياس مع وجود النص، لأن القياس حينئذ ظن والنص يقين وحق، والله قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كان التقليد، التقليد يقين ولا ظن؟ التقليد ظن، لأن مقلدك ليس معصوما. هل يجوز التقليد أو لا؟ قل يجوز، كما تجوز الميتة للمضطر. يجوز اللي ما يقدرش يوصل للنصوص، اللي ما يقدرش يفهم الأدلة. فإذا قلبت عالما في مسألة لا بأس، وإن كان ظن، لكنك لا تقدر على أكثر من إيه؟ من هذا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طب إذا جالك الدليل يلزمك أن تترك قول المقلد إلى الإيه؟ إلى الدليل، لأن جاءك اليقين، فصار تقليدك الذي هو ظن معارضا بيقين لا بد من أن يقدم عليه. والله قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. معانا كده يا اخوانا؟ ثم قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ف
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هنا برضو نفس الفائدة اللي فاتت ننبه عليها ثاني. فأعرض عمن عندي إيه اسم موصول تولى ولم يرد، الضمير عائد للمفرد ولا الجمع؟ للمفرد. ثم قال ذلك مبلغهم، هذا جمع مش كده، ولم يقل مبلغه مش كده، لأن الإفراد في الأول باعتبار لفظ من والجمع باعتبار معناها، فإن لفظها يصلح للمفرد والإيه والجمع، فأفرد مراعاة لللفظ ثم جمع مراعاة للإيه للمعنى. يأمر الله عز وجل نبيه، ساعات الحاجات دي بتبقى صعبة على بعضك، ده مهم جدا جدا في فهم القرآن، انت فهم طبيعة التركيب القرآن. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين. إيه لك؟ طب ما هو الكلام عليهم من زمان، مش من عم يقول إن الذين لا يؤمنون بالأخ وما لهم بهم إن يتبعون إلا الظن، ما كان قال له فأعرض عنهم وخلاص مش كده، لكن ما قالوش فأعرض عنهم، وده اللي احنا بنسميه الايه ها الإظهار. ايه يا اخوان تركزوا معانا، لسه جاي هيك، نسميه الإظهار في موضع الإضمار، فبدل ما يقول فأعرض عنهم ويختصر لا، وصفهم بما يجب أن يوصفوا به، وذلك تسجيلا عليهم بهذه القبائل التي أوجبت الأمر بالإعراض عنهم. يعني إحنا لا نأمرك بالإعراض عنهم أمرا مجردا عن حكمة، بل إننا أمرناك بالإعراض عنهم لأجل أنهم استحقوا ذلك بما ارتكبوه من القبائح، ولذلك سجل عليهم هذا الذنب بحيز بما في حيز الصلة. جملة الصلة هذه أتت لإيه؟ لبيان علة الأمر بالإيه؟ بالإعراض. أعرض عنهم لأنهم يستحقون أن فعل عنهم، لأنهم فعلوا كذا وكذا. فإن الله عز وجل لا يشفع ما يشفع إلا لحكم بالغة، لا يأمر بأمر إلا وله فيه حكمة تبارك وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم لما اتصفوا به من هذه الصفات القبيحة، وسجل عليهم بصفتين: أولا التولي عن الذكر والإعراض عنه، والثاني إرادتهم الحياة الدنيا. لا، مش إرادتهم الحياة الدنيا، عدم إرادتهم غير الحياة الدنيا، لأن لم وإلا أسلوب حاصل لم يرد إلا، فهم لم تكن لهم همة ولا غاية إلا في هذه الحياة الدنيا. ما معنى الأمر بالإعراض؟ قيل أعرض عنهم يعني اترك دعوتهم ومكالمتهم، فقد بلغت ونصحت ولا عليك إذ لم يؤمنوا. قول كثير إن أعرض عنهم يا خاصة ما تتكلمهم شتاك، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. قد بينا ذلك من قبل في من يذكر: فتول عنهم فما انت بملوم، مش كده؟ اعرض عنهم، اي هنا قال اعرض عنهم. هذا الوجه ليس بصحيح، لان الدعوه لا تنتهي بحال ولا تتوقف ابدا، وان كذب المكذبون وان عاندوا. ثم المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه ظل يدعوهم حتى آخر يعني فرصة سنحت له، حتى ناصبوه العداء وخرجوا لمقاتلته صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الله، ولم يدخر أسعى في ذلك ولم يأل جهدا صلى الله عليه وسلم. قيل أعرض عنهم، أي اصبر على أذاهم واصفح الصفح الجميل حتى يحكم الله بينك وبينهم. وقيل أعرض عنهم، أي لا تبالي بكفرهم ولا بتكذيبهم، بل كل أمرهم إلى ربهم وهو تبارك وتعالى سيفصل بينك وبينهم. ومن شاء أن يهديه منهم هداه لعلمه بأنه يستحق الهدى، ومن شاء أن يضله وأضله لعلمه بأنه يستحق الضلال. فلا تأس ولا تحزن ولا تفزع عليه ولا تهلك نفسك حسرة عليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا، ما تغذبش نفسك، ما تهلكش نفسك، ما يستهلك. الله له حكمة في إضلالهم وأنعبوا عن اتباعك، فلا تحزن عليهم. وأيا ما كان فأعرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عمن اتصف بتينك الصفتين، التولي عن الذكر وإرادة الحياة الدنيا، وهما متلازمتان. لأن احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وحي وإيه؟ وهوى. اللي تيجي في القلب تمحو الأخرى. إذا استقرت الدنيا وهي قرينة الهوى في القلب، محت الآخرة التي هي قرينة الوحي، والعكس بالعكس. فالتولي عن الذكر والإعراض عنه لا يتولد عنه إلا إرادة الحياة الدنيا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان معا ولا ترتفعان معا، لا بد من أن تستقر إحداهما في الأخرى. فبقدر إقبالك على ذكر الله عز وجل يكون حظك من العلم بالآخرة والاهتمام بها، وبقدر إعراضك عن الدنيا يكون حظك من الإقبال على ذكر الله. فهناك تلازم بين الزهد في الدنيا وبين كثرة الذكر. تولى عن ذكرنا، قيل ذكرنا هو القرآن، هم أعرضوا عنه وكذبوا به، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر أشمل ذلك كله. هم أعرضوا عن ذكر الله، وأعرضوا عن الإيمان به، وأعرضوا عن القرآن، وأعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا أكبر همهم وأبلغ علمهم الحياة الدنيا. ثم سجل عليهم بقوله ذلك، أي إرادة الحياة الدنيا، مبلغهم من العلم، أو أمر الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم، هو غاية قصدهم ومنتهى أملهم، فكرتهم التي عليها ينامون وعليها يكتبون، ولا هم لهم إلا إياه، ولا فكر لهم إلا فيها. حذاري حذاري عبد الله أن تتوهم أن هذه صفة الكفار فحسب، وأنهم إنما ذموا لأجل إرادة الحياة الدنيا، وأننا ولله الحمد عن هذا بمعزل وعنه بألف ألف منزل. كلا، بل كما قلنا من قبل مرارا، إن تشبهك بهم في وصف من أوصافهم يستوجب أن يلحقك بعض الذم الذي لحقهم، وبقدر ما تشبهت بهم في ذلك بقدر ما لحقك من الذم والوعيد. فالله عز وجل لم يذمهم لإرادة الحياة الدنيا لأجل أنهم كفار فحسب، بل هذا وصف كل من اتصف به لحقه نصيب من الذم. وأكبر صنم يعبد في هذه الدنيا هو صنم الحياة الدنيا، خاصة في هذه الآونة، عكف الناس عليها وفكروا فيها وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، ففيها يحبون وفيها يغضبون وفيها يوالون وفيها يعادون. إذا ناموا فعلى ذكرها، وإذا استيقظوا فعلى الذكر فيها، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ونعوذ بالله من أن نكون مذكرين ناسين، فإن كلنا قد طاله هذا الأمر، ما منا من أحد إلا وقد تعلق بغبار هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدنيا، والتي خاطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يرحمكم الله. ولله ما بقيت الحياة الدنيا بهذا الاسم إلا لدناءتها وحقارتها وخستها، فهي ما تستحق أصلا أن تفكر فيها فضلا عن أن تصرفك عن الآخرة، ونهايتها وغايتها هو ما تعلمون جميعا، لكننا كثيرا ما نتكلم وقليلا ما نعمل. أعربنا الأقوال فما نلحن، ولحن الأعمال فما نعرف. عرفنا لكن معرفة لم تجاوز الأذن أن الآخرة هي الدرة الباقية، وأن الدنيا بعرة ثانية، ومع ذلك أخلدنا إلى الأرض واتبعنا أهواءنا. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الذي تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الإنسان يغلب عليه الفكر فيما يريد، وأنت نائم فيما تفكر، وحين تستيقظ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كيف تركن إليها عبد الله وقد رأيت قلة وفائها وسرعة فنائها وخسة شركائها؟ الدنيا جيفة والصقر لا يقع على الجيف، الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تقضى في الأوطان. الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعبروها، اعبروها جوزوها بطاعة الله وعلى ما يحب، ولا تعبروها لا تخلدوا إليها ولا تركنوا إليها، فهي ضيم زائل وعرض حائل وعالية مسترجعة. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. كثيرة كثيرة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف في ذم الدنيا والتنفير عنها، لو تصفقنا نسوقها لطال بنا المقام جدا. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم مر بجد صغير الأذن فقال من يشتري هذا؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك صغير الأذن صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عبد الله بن عبد قائلا يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. غريب يكتفي بأقل شيء، من تنزل بلد يوم مثلا هل تشتري فيها دارا؟ تأخذ معك أجولة الدقيق والسمن وما إلى ذلك، ولا تكتفي برغيف تتبلغ به، سندوتش على الماشي، أي حتة تقضي فيها يومك. لكن لما تطول مدتك تبدأ في البحث عن دار والبحث عن كذا والبحث عن كذا. فإحنا ظننا أو اعتقدنا أو توهمنا أن الآخرة لن تقدم وأن حياتنا ممتدة أبدا، لذلك لم نعمل للآخرة، فعمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، وصارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، ولسان حال الواحد منا إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ويوم يفكر في الآخرة يعطيها الفضل أو فضل الفضل. فإلى كم وإلى متى، إلى كم تستحوذ علينا هذه الغفلة وتستولي علينا قلة المبالاة بأمر الآخرة؟ صلى الله عليه الرحمن ورحمته التي وسعت كل شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمرو ويعارض خصا له، قال يا عبد الله بن عمرو الأمر أعجل من ذلك، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاطر الطيران. كلام كثيرا ما تكرر، لكن أين من أخرج الدنيا من قلبه؟ كانت الدنيا في أيدي بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكنها لم تكن لهم على بال ولا كانت في قلوبهم بمرة، ولذلك سهل عنهم الإعراض عنها وسهل عنهم بذلها، واستحقوا ما استحقوا من المدح، وهم مع كمال إيمانهم وقوة يقينهم قد عوقبوا يوم أحد بقتل جماعة من ثراتهم وخيارهم بسبب إرادة بعضهم الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وبعض الصحابة يقول أنا ما كنت أظن إن لو كنت حلفت أن ما أحد منا يعني ما أحد منا يريد الدنيا لرجوت أن لا أحد، حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي دنيا كانت في قلوبه؟ فكيف لو رأونا؟ فكيف لو رأوا زمانا؟ فكيف لو رأوا ما آل إليه أمرنا؟ فعرفوا قدر الدنيا عباد الله وحقارتها، وجعلوها دبر آذانكم وأبوها وراء ظهوركم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وخيرهم، أعرض عن نصيبه منه وقد أتت فضرب في صدرها بيديه وردها على الأعقاب. خذ منها كفايتك، خذ منها بلاغك، زي المثل اللي ضرب العلماء لهذه الدنيا، زي الذبابة وجدت إناء عطر فأرادت أن تشرب منه، لو وقفت وأخذت بطرف جناحها شيئا ثم ضربت سلمت كذلك، ولو أنها ألقت نفسها في العطر عايزة تأخذ كثير بقى فرصة ماذا سيكون؟ ستتلف. فهكذا تكون، خذ من الدنيا بلاغك، كما في الحديث المشهور الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيفية التعامل مع الدنيا حين سأله السائل هل يأتي الخير بالشر، فقال إن الخير لا يأتي بالشر، وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها قامت فاستقبلت الشمس فتلطت وبالت ثم اجترت ثم عادت فأكلت. يعني الربيع الجدول ينبت الحشائش، هذه الحشائش قد تقتل بعض الماشية لما يقتل حبطا ضخما أو يلم أو يشفي على الهلك، تيجي الماشية تأكل الضر والناس وتأكل فوق الحاجة، فإما تتلف وإما تقرب تموت. قال إلا آكلة الخبز، أدي أول إلا استثنى صنف واحد هو اللي ما بيهلكش، اللي خد بلاغه، خد اللي يكفيه وما طلبش الزيادة. وماذا يصنع بالزائد؟ إنك أن تبذل الفضل خير لك
وأن تمسك الفضل شر لك ولا تنام لك الفضل. آتاة الخبر هذه أكلت مخبر منه شاب الكفار. وهكذا المسلم يأخذ الحلال فقط ويدع الحرام والشبهة. وبعدين أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها قامت تأكل لحد ما تشبع وبعدين تقوم ما تاخدش أكثر من الكفاية. هتعمل إيه بالزيادة؟ الفاضل بار هو حساب في الآخرة وثقل على الظهر. قامت فاستقبلت الشمس. هكذا المؤمن يذهب إلى الوحي يرطب نفسه ينقي قلبه يتطهر بهذا الوحي الذي هو معدن الهدى والنور كالشمس التي هي معدن الضياء في الدنيا. فثلطت وبات ثم اجتمع يخرج الفضل الزائد عن حاجته اللي طلعه لقى في حاجات ممكن يكون مش عايزها فأخرجها وبذلها ثم عادت فأكل وبعدين يروح ياخد تاني. احنا مش نقول نقعد في البيوت وما ناكلش ونشربش لا، لكن ليه الخناقات اللي بيننا وبين بعض احنا سبب ليه فساد ذات البين؟ ليه القلوب متكدرة؟ ليه مفيش صفاء؟ وليه مفيش بركة في حياتنا؟ لا في وقتنا ولا في فلوسنا، لان احنا اصلا لم نقبل على الاخرة لم نعمرها. ولو ان احنا اقبلنا على الاخرة وعمرناها لاتانا الله بالدنيا ولقنعنا بالقليل منها ولرضانا بما في ايدينا من اليسير. والله ما هو اليسير، والله ما هو اليسير، افكارنا اغلى من مسير الصحابة. لكن البحر بيخلف الزياده وطالب الدنيا لا ينتهي الى مقنع، عمره ما هيتوقف، مش هيجي وقت يقول كفايه. طالما انك ارخيت لنفسك العنان في هذا الامر فثق انه لن تصل الى غايه تقول فيها اكتفيت. فحصل الحب الضروري مما لا درك منه واسال الله عز وجل ان يصرف عنك فتنه الدنيا وزهرتها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر قد أثر الحصير في جنبه الشريف فقال، بكى عمر رضي الله عنه، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال أنت وأنت رسول الله تنام على حصير يؤثر في جنبك وكسرى وقيصر في الحرير والديباج وما تعلم؟ قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ أما يكفيك أن تكون لهم الدنيا الفانية وأن تكون لنا الآخرة الباقية؟ أحاديث الآثار تحتاج دروس طويلة، ولكن حسبنا أن نعلم أن كل إنسان محاسب عن نفسه مسؤول عنها. فالدرس اللي أنا بقوله لنفسي قبل ما أقوله لأي حد، وأنت أعرف بنفسك الدنيا حجمها في قلبك قد إيه، وبقدر حجمها في قلبك يكون إعراضك عن الذكر، وبقدر إعراضك وتوليك عن الذكر ورغبتك في الحياة في الدنيا تكون مذمتك ومنقصك، وتكون مشابها لهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنها. أيوبيك. فنبدأ نعالج أنفسنا ونخرج حب الدنيا من قلوبنا، ننقي أنفسنا لله عز وجل. كيفية إخراج حب الدنيا من القلوب؟ أن تعلم حقارتها، تستحضر دائما خفتها وهوانها على الله، وأنها جيفة وأحقر، جناح بعوض بل أدق وألأم. ومن يصحب الدنيا فإني صحبتها وشيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كظهر فلاة لاح فيها سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها سلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ثم قال عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. علة لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه، أعرض عنهم ولا تبالي بهم ولا تأس عليهم فإنهم إنما ضلوا بعلم الله وإرادته. علم أنهم لا يستحقون إلا الضلال ولا ينفع فيهم الخير، أرض بور قاحلة ممحلة لا تزكو ولا يصلح أن ينبت فيها الخير، ولذلك أضلهم فلا تبالي بهم. ربك الذي رباك بشروط النعم والذي يوليك الإحسان والجميل هو أعلم، هو المبالغ في العلم
بالدقائق بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى تبارك وتعالى. ومن ذلك فلا تأس ولا تجزع، ما تزعلش عشان ضل، ده بعلم ربنا. ولا تظنن أنهم يسلطون عليك ويدالون عليك، فإن ربك هو أعلم وهو سينصرك عليهم وسيبصرك بهم، فقط توكل عليه وفوض أمرك إليه. وقيل في الآية إن ربك هو أعلم بمن ضل أنها متعلقة بغير ما ذكرنا، وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح إن شاء الله. ثم قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولنا تعريج على هاتين الآيتين وما بعدهما إن شاء الله في لقاء قادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.